الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نبتدئ بقراءة ما بقي من الفتوى السابقة التي كانت متعلقة بما إذا قال أوقفت على أولادي، ثم بعد ذلك لأولادي أولادي، وذكر أن من لم يكن منهم له أولاد عاد نصيبه إلى ورثته أو أهل طبقته. هل يكون من باب ميراث طبقة طبقة، أو أن الوقف أو غلة الوقف التي يأخذها أحد الأبناء تنتقل إلى ورثته هو بعد وفاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال رحمنا الله تعالى وإياه: وأما الأحكام فإنه لو قال والله لأضربن زيدا ثم عمرا ثم بكرا إن شاء الله عاد الاستثناء إلى الجميع. وكذلك لو قال الطلاق يلزمني لأضربن هذا ثم هذا ثم هذا، أو قال لأخذن المدية لأذبحن الشاة لأطبخنها، إلى غير ذلك من الصور. وأما ما استدل به فإنه قال: إذا كان العطف بما يقتضي ترتيبها فالصرف إلى جميع المتقدمين فيه بعض النظر والغموض، فإن الصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء مقطوع به، والعطاف على جميع السابقين، والعطف بالحرف المرتب محتمل غير مقطوع به. وإذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير الاستحقاق، ولم يجوز تغييره لمحتمل متردد. فنقول: الجواب من وجوه. أحدها أن هذا بعينه موجود في العطف بالواو، فإن العطاف هو على جميع السابقين محتمل غير مقطوع، سواء كان العطف بحرف مرتب أو مشترك غير مرتب، سواء كان العطف بحرف مرتب أو مشترك غير مرتب.
مثلا الواو ليس فيها ترتيب، ثم فيها ترتيب.
وهذا بعينه دليل من أوجب قصر الاستثناء على الجملة الأخيرة، فإن قال: قد ثبت العموم في الجمل المتقدمة، فلا يجوز تخصيصه بمحتمل متردد. وليس غرضنا هنا إفساد هذا الدليل، بل نقول موجب هذا دليل اختصاص التوابع بالجملة الأخيرة. مطلقا. أما التفريق بين عاطف وعاطف فليس في هذا الدليل ما يقتضيه أصلا. وأي فرق عند العقلاء بين أن يقول وقفت على أولادي وعلى المساكين إلا أن يكونوا فساقا؟ نعم، صاحب هذا القول ربما قوي عنده اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة، وهاب مخالفة الشافعي، فغاض ما عنده من الرجحان، مع أن قد بينا أن مسألتنا ليست من موارد الخلاف، وإنما الخلاف في الاستثناء أو الصفة الإعرابية. فأما الشرط والصفة الشرطية فلا خلاف فيهما بين الفقهاء.
نقول أن الاستثناء والصفة الإعرابية التي هي النعت، هذه تعود على هذه هي التي فيها الخلاف، هل يتعود الجملة الاستثناء على الجملة الأخيرة أو على جميع الجمل. أما الشرط فإنه يعود إلى جميع الجمل باتفاق، هكذا حتى الاتفاق. نعم،
ليس الخلاف مع الحنفية، فقال هذا مخالفة الشافعي.
الشافعي يقول أنه يعود إلى جميع الجمل، يقول هو يريد أن يقرر أنه لا يعود إلى الجملة الأخيرة، ولكن لم يصرح به لأنه يهاب يعني يقال عنه بأنه خالف الشافعي.
يعني الفقيه
الشافعي الإمام، لأن هذا هو مذهب الشافعي. فقال له المؤلف: هذه المسألة ليست محل الخلاف، حتى الحنفية ما خالفوا فيها، خلاف هذا ليس له محل.
قال بالجملة
الجمهور مع الشافعي مع
الشافعي. الجمهور كلهم يرون أنه يعود إلى جميع الجمل.
وبالجملة من سلم أن الجمل المعطوفة بالواو يعود الاستثناء إلى جميعها كان ذكره لهذا الدليل مفطنا لما سلمه فلا يقبل منه، فإن تسليم الحكم مستلزم تسليم بطلان ما يدل على نقيضه، فلا يقبل منه دليل يدل على عدم عود الاستثناء إلى الجميع. الوجه الثاني أن قوله انصراف الاستثناء إلى الذين إليهم الاستثناء مقطوع به فممنوع، بل يجوز أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى فقط إذا دل على ذلك دليل، ويجوز للمتكلم أن ينوي ذلك ويقصده وإن كان حالفا مظلوما، فإنه لو قال قاتل أهل الكتاب وعادهم وأبغضهم إلا أن يعطوا الجزية كان الاستثناء عائدا إلى الجملة الأولى فقط. وقد قال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهذا الاستثناء في الظاهر عائد إلى الجملة الأولى.
إذا كان مع الاستثناء قرينة تدل على عودة الجملة الأولى دون الجملة الثانية هذا خارج محل النزاع. ومن أمثلته قوله جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فإن يعود الاستثناء هنا إلى الجملة الأولى هم الذين شربوا ولا يعود إلى الجملة الأخيرة المتعلقة بالذين لم يشربوا.
وهذا الاستثناء في الظاهر عائد إلى الجملة الأولى. وقال سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، إلى قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وليس هذا مستثنا مما يليه بل من أول الكلام. وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أن قليلا عائد إلى قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، وهذا الاستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الاستثناء جمل أخرى. والمقدم في القرآن والمؤخر باب من العلم، وقد صنف فيه العلماء منه الإمام أحمد وغيره، وهو متضمن هذا وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخرا في اللفظ مقدما في النية، ثم التقديم والتأخير في لغة العرب، والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين غيرهما لا ينكره إلا من لم يعرف اللغة. قد قال سبحانه وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فقوله أن يؤتى من تمام قول أهل الكتاب أي كراهة أن يؤتى فهو مفعول تؤمن، وقد فصل بينهما بقوله قل إن الهدى هدى الله وهي جملة أجنبية ليست من كلام أهل الكتاب، فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثنى والمستثنى منه الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثنى والمستثنى منه. وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعا به لم يجب عود الاستثناء إليها، فربما كان في سياقه ما يقتضي أن نعوده إلى الأولى أو كد، ومسألتنا من هذا الباب كما تقدم.
اسم الشيخ أيضا قوله فيود أحدكم أن تكون له جنة من نفسه، قال فطال الفصل ثم قال فضاء الفصل فيتعود على الجنة
وله ذرية ضعفاء فأصحابها أصحاب، هذه ليس فيها استثناء، ولكن هي من إدخال جملة ومن المقدم والمؤخر.
الثالث قوله إذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير الاستحقاق. قلنا أولا مسألتنا ليست من هذا الباب، فإن قوله على أولاده ثم على أولادهم ليس نصا في ترتيب الطبقة على الطبقة، فإنه صالح لترتيب الأفراد على الأفراد، لكن هذا يجب في خصوص مسألتنا مع من يريد أن يدخلها تحت عموم هذا الكلام. ثم من يقول من رأسه عندي من رأسه
شو تعمل عليه إشارة
لا نسلم ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا في شيء من الصور التي يعقبها استثناء أو شرط فإن اللفظ إنما يكون نصا إذا لم يتصل بما يغيره فالتغيير محتمل فشرط كونه نصا مشكوك فيه ومتى كان شرط الحكم مشكوكا فيه لم يثبت فإنه لا نص مع احتمال التغيير لا سيما مثل هذا الاحتمال القوي الذي هو عند أكثر العلماء راجح
ثم من
يقول من رأس لا نسلم ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا في شيء من الصور التي يعقبها استثناء أو شرط فإن اللفظ إنما يكون نصا إذا لم يتصل بما يغير أو بما يغيره والتغيير محتمل فشرط كونه نصا مشكوك فيه ومتى كان شرط الحكم مشكوكا فيه لم يثبت فإنه لا نص مع احتمال التغيير لا سيما مثل هذا الاحتمال القوي الذي هو عند أكثر العلماء راجح فإن قال المقتضي لدخولهم قائم والمانع من خروجهم مشكوك فيه قلت على قول من يمنع تخصيص العلة لا أسلم قيام المقتضي لدخولهم فإن المقتضي لدخولهم هو اللفظ الذي لم يوصل به ما يخرجهم فلا أعلم أن هذا اللفظ لم يوصل به ما يخرجهم حتى أعلم أن هذا الاستثناء لا يخرجهم وهذا الشرط مشكوك فيه وأما على قول من يقول بتخصيصها فأسلم قيام المقتضي لكن شرط اقتضائه عدم المانع المعارض وهنا ما يصلح أن يكون مانعا معارضا فما لم يقم دليل يبقى صلاحه للمعارضة وإلا لم يعمل المقتضي عمله والصلاح للمعارضة لا مزية فيه
ولهن قال الجملة الأولى على أولادي ثم أولادي أولادي ثم بعد ذلك في الأخير قال ومن مات وليس له عقب رجع نصيبه على من في طبقته هل معناه أن من مات وله عقب فإن عقبه يأخذون نصيبه من غلة الوقف أو أن غلة الوقف تعود إلى أهل الطبقة فلا ينتقل استحقاق الغلة إلى الطبقة الثانية إلا بانقراض الطبقة الأولى هذا هو أصل المسألة من قال المقتضي لعدم الانتقال هو اللفظة الأولى والمقتضي للانتقال هو اللفظة الأخيرة وأما على قول من يقول بتخصيصها فأسلم قيام المقتضي المقتضي هنا موجود لكن المقتضي اللي هو لفظة على أولادي ثم أولاد أولادي لكن يشترط في إعمال المقتضي أن لا يوجد مانع يمنع منه وهنا وجد مانع وهو الجملة الأخيرة لكن شرط اقتضاء الجملة الأولى لكون الغلة لجيل بعد جيل عدم وجود مانع معارض وهنا وجد مانع معارض وهو قوله بعد ذلك من مات منهم وليس له ورثة انتقل نصيبه إلى من في طبقته دل ذلك على أنه لا يريد باللفظ الأول أن استحقاق الغلة يكون لطبقة ثم طبقة
صلاح للمعارضة لا مزية فيه
كون أنه هذا فما لم يقم دليل يبقى صلاحه للمعارضة لابد من إلغاء جميع المعارضات وإلا لم يعمل المقتضي عمله والصلاح للمعكون اللفظ يصلح للمعارضة لا مزية فيه، بل هو كونه يصلح للمعارض بدون أن يكون معارضا حقيقة، لا يمكن أن يكون مانعا من دلالة المقتضي.
ممكن تكون لا مرية فيه،
فتحت خط شوف نعم.
وهذا البحث بعينه هو بحث القائلين بعود الاستثناء إلى جميع الجمل مع القاصرين على الجملة الأخيرة، ما يقول من رأس
لا تكون
من رأس ثم يقول من رأس إذا قال مثلا وقفت على أولادي ثم على الفقراء إلا الفساق المنازع يقول ولدي نص في أولاده، والفساق يجوز أن يختص بالفقراء، فنقول له هذا معارض بمثله، فإن الفساق نص في جميع الفساق، فإنه اسم جمع معرف باللام، وإذا كان عاما وجب شموله لكل فاسق، فدعوى اختصاصه بفساق الفقراء دون الأولاد يحتاج إلى مخصص، فليست المحافظة على عموم الأولاد لعدم العلم بالتخصيص بأولى من المحافظة على عموم الفساق لعدم العلم بالمخصص، بل الراجح إخراجهم لأسباب، أحدها أن الأصل عدم دخولهم في الوقف، وقد تعارض عمومان في دخولهم وخروجهم، فيسلم النافي لدخولهم عن معارض راجح. الثاني أن قد تيقن خروجهم من إحدى الجملتين، فكان أحد العمومين المعطوفين مخصوصا، فإلحاق شريكه في التخصيص أولى من إدخال التخصيص على ما ليس بشريك. الثالث أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الجملة الواحدة، فإذا ورد التخصيص عليه ضعفت، بخلاف عموم المستثنى فإنه لم يرد عليه تخصيص. الرابع كون الفسق مانعا يقتضي رجحانه عند الواقف على المقتضي للإعطاء، فإذا تيقن رجحانه في موضع كان ترجيحه في موضع آخر أولى من ترجيح ما لم يعرف رجحانه بحال. الخامس أن قوله نص الواقف إن عنا به ظاهر لفظه فعود الاستثناء إلى جميع الجمل ظاهر لفظه أيضا عند هذا القول فلا فرق بينهما، وإن عنا به النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة فمعلوم أن كل لفظ يحمل الاستثناء فلا بد أن يكون إما عددا أو عموما، والعمومات ظواهر ليست نصوصا. السادس قوله لا يجوز تغييره بمحتمل متردد، نقول بموجبه، فإن عود الاستثناء عندنا إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد، بل هو نص أيضا بالتفسير الأول، الدليل على ذلك غالب
الأول لمعنى النص الذي يشمل الظاهر.
الدليل على ذلك غلبته على الاستعمال، قال تعالى والذين يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب، وهو عائد إلى قوله يلقى ويضاعف ويخلد، وقال سبحانه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وقال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهذا استثناء قد تعقب عدة جمل، فإن معنى الجملة في هذا الباب هو اللفظ الذي يصح إخراج بعضه وهو الاسم العام أو اسم العدد ليس معناه الجملة التي هي الكلام المركب من اسمين أو اسم وفعل أو اسم وحرف، وقد ثبت بما روي عن الصحابة أن قوله إلا الذين تابوا في آية القذف عائد إلى الجملتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تسليمته إلا بإذنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وهذا كثير في الكتاب والسنة، فمن تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت الجملة وجدها عائدة إلى الجميع، هذا في الاستثناء. فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله.
يضاعف العذاب والأفعال الثلاثة لأنها نتيجة للفعل الأول
اللي هو لا يدعون
من يفعل ذلك فلما استثنينا التثنين الأول
واضح من هذه، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال إلا من تاب، إلا من تاب يعني من الزنا كذا أو من الجميع،
إلا من كلنا ما في علاقة بالثلاثة
إذا استدل بها هناك أوضح
هنا في علاقة لأن كان الأول الاثنين أول ينفي الآخرين.
إذا كان عندك إشكالية في هذا الاستثناء من هذه الأفعال الثلاثة فانظر إلى الاستثناء، كون الاستثناء كان من الأفعال الثلاثة التي قبلها وبالتالي تدل على كلام المؤلف.
إذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب يعود الاستثناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق الفرض بالأعم الأغلب، لأن الاستثناء إما أن يكون موضوعا لهما حقيقة فالأصل عدم الاشتراك، أو يكون موضوعا للأقل فقط فيلزم أن يكون استعماله في الباقي مجازا، والمجاز على خلاف الأصل فكثرته على خلاف الأصل. فإذا جعل حقيقة فيما غلب على استعماله فيه مجازا فيما قل استعماله فيه كنا قد عملنا بالأصل النافي للاشتراك وبالأصل النافي للمجاز في صور التفاوت، وهو أولى من ترك المطلق. وإذا ثبت أن عود الاستثناء إلى جميع الجمل نص بمعنى أنه ظاهر اللفظ فهو المطلوب، وليس الغرض هنا تقرير هذه المسألة، وإنما الغرض التنبيه على مواضع المنع. وهذا البحث الذي ذكره وارد في كل تخصيص متصل، فإنه ليس المحافظة على عموم المخصوص بأولى من المحافظة على عموم المخصص، بل هذا أولى لأنه عام باق على عموم، ولأن ذكر التخصيص عقب كل جملة مستقبح. ولو قال وقفت على أولادي على أنه من مات منهم على عن ولد أو عن غير ولد كان نصيبه لولده أو لذوي طبقته، ثم على ولد ولدي على هذا الشرط، ثم على ولدي 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 على هذا الشرط، لعد هذا من الكلام الذي غيره أفصح منه أحسن. ثم يقال لمن نازعنا، ومعلوم قطع أن عامة الواقفين يقصدون الاشتراط في جميع الطبقات، ولا يعبرون بهذه العبارة المستغربة، بل يقتصرون على ما ذكره أولا. فلولا أن ذلك كاف في تبليغ ما في نفوسهم،
عبارة مستغربة لكلمة على هذا الشرط على هذا الشرط على هذا الشرط،
فلولا أن ذلك كاف في تبليغ ما في نفوسهم لما اقتصروا عليه. والله يشهد وكفى بالله شهيدا أننا نتيقن أن الكلام في مسألتنا يقيني، وأنه ليس من مسالك المضمون، لكن في قدرة الله سبحانه أن يجعل اليقين عند قوم جهلا عند آخرين. ويعد الكلام على هذا تكلفا، ولولا أن الحاجة مست لذلك بظن من يظن أن لمن ينازع في هذه المسألة متعلقة أو أنها مسألة من مسائل الاجتهاد لما أطلنا هذه الإطالة. فإن قيل
التخصيص عقب كل جملة مستقبل
إيش؟
قولوا التخصيص عقب كل جملة مستقبل، هذا يعتبر قاعدة؟
ما بعد كمل الكلام شو
الصفحة التي في أول الصفحة يقول ولأن ذكر التخصيص عقب كل جملة مستقبل، فلو قال قصت على أولادي
السؤال
أن هذا يعتبر يعني قاعدة،
وهي قاعدة يفرض التخصيص عقب كل جملة مستقبح، اللي يقول به من يقول بأن الجملة لا تعود إلا إلى أن المخصص أو الاستثناء والوصف لا يعود إلا إلى أو يعود إلى جميع الجمل. المسألة خلافية ليست كيف تحط القول العلاقة في الجملة الاستثناء. لو قال الوقف على أولادي إلا الفساق، ثم على بني عمي إلا الفساق، ثم على الفقراء إلا الفساق، لتكرر كلمة الفساق. الفساق هذا استقبح عندهم، هذا المراد هنا. ولذلك تذكر مرة واحدة في الأخير وتعود إلى الباقي، لأن لا يكون كلام الإنسان من المستقبح لغة. صفحة كم؟
305. كتاب الوصايا. سئل رحمه الله تعالى عمن قال يدفع هذا المال إلى يتامى فلان في مرض موته ولم يعرف هذا إقرار أو وصية، فأجاب إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بها، وإن لم يعرف فما كان محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل بل يجعل وصية. وسئل عن مودع مرض مودعه فقال له أما يعرف ابنك بهذه الوديعة؟ فقال فلان الأسير يجيء ما يقدر على شيء يعود عليه. فلان الأسير يجيء ما يقدر على شيء يعود عليه، وقصد بذلك أن يكون مرصدا له ولم يزد على ذلك.
إذن قال إيش؟ فلان الأسير يجي، لأن هو الذي يعرف الوديعة، فإن قدر على استخراج الوديعة لا أعيده للأسر.
عندي مرصدا له، أن يكون مرصدا له.
وقصد بذلك استخدام الأسير أن يكون مرصدا له.
مرصدا له.
فلان الأسير يجي ما يقدر على شيء، يعني ما يأخذه من الأشياء، فإنه يستحقه ويملكه، يعود عليه، معناها يستحقه ويملكه. وقصد بذلك أن يكون موصدا، يعني أو مرصدا، كلها ماشية. نعم. فبالتالي موصدا يعني محبوسا أو مجهزا، ومرصدا يعني أيضا الرصد معروف أنه مهيئا ولم يزد على ذلك. فإذا خرج هذا العائد من الثلث، فهل يجوز أن يصرف لمصالح ذلك الأسير؟ نعم.
إذا خرج من الثلث هل يجوز أن يصرفه في مصالح ذلك الأسير؟ فأجاب تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك، كما إذا فهمت المخاطبة من الموصي، ويبقى قبول حكم الوصية في التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا، وعلى إذنه في التصرف فيها أو إذن الشارع. ويجوز صرف مال الأسير بلا إذنه، والله أعلم.
عندنا نسخة فيها تكرار سطر. لك من
على قبيل الموصل
وعلى التصرف فيها على قبول الموصل ولفظاً.
هذا الجواب. فأجاب تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك، كما إذا فهمت المخاطبة من الموصي، ويبقى قبول حكم الوصية في التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا، وعلى إذنه في التصرف فيها.
هنا كلمة في التصرف فيها
أو إذن الشارع.
على إذنه أو إذن الشارع.
تكرار عندي؟
عندك تكرار 3 كلمات وعندهم تكرار 10 كلمات.
الموجود عندي
على قبول لفظا أو عرفا وعلى إذنه أو إذن الشارع. ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه. إذا كلمة في التصرف فيها على قبول الموصى له لفظا أو عرفا في التصرف، هذا زيادة. نعم. كذا عندك؟ كلمة في التصرف ماشي ايش وعلى اذنه في التصرف فيها عندك مقررة
كده
لفظا او عرفا وعلى اذنه في التصرف فيها او اذن الشارع ممتاز لين تشتري عند الاخوان وعلى اذنه في التصرف هذه زيادة ايه
ملك الوصية متى يكون؟ هل بقبول المصالح؟
القبول
قبول المصالح
هناك قولان قول يقول بالموت مع اشتراط القبول قول يقول بالقبول
والراجح
أنه بالقبول لو رد لما ملك
وسئل رحمه الله عن رجل كتب وصيته وذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته 100 درهم ولم تكن زوجته تعلم أن لها في ذمته شيئا فهل يجوز لوصيه بعد موته دفع الدراهم لزوجته بغير يمين إذا كان قد أقر لها من غير استحقاق فأجاب لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئا فإن هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين إلا بإجازة بقية ورثة وأما في الحكم فلا تعطى شيئا حتى تصدقه على الإقرار في مرض الموت وإلا كان باطلا عند أكثر العلماء وإذا صدقته على الإقرار فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير استحقاق كما جرت عادة بعض الناس أن يجعل الإنشاء إقرارا فإن ذلك بمنزلة أن يدعي في الإقرار أنه أقر قبل القبض ومثل ذلك قد تنازع العلماء في التحليف عليه والصحيح أنه يحلف والصحيح أنها لا تعطى شيئا حتى تحلف نقل قبل في التحليف يعني
ما في التحليف عليه هل نطالبه بالحلف والصحيح أنه يحلف والصحيح أنها لا تعطى شيئا حتى تحلف لو حلفت ولم تحلف لم تستحق شيئا
والصحيح أنها لا تعطى شيئا حتى تحلف وسئل عن امرأة اعتقد جارية دون البلوغ وكتبت لها أموالها ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها أي السيدة المعتقة وخلفت ورثة فهل يصح تمليكها للجارية أم للورثة انتزاعها أو بعضها فأجاب الحمد لله أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعي فلا يلزم به عقد الهبة بل للوارث أن ينتزع ذلك وكذلك إن كانت هبة تلجئة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم إذا كان الأمر كذلك كانت أيضا هبة باطلة والله أعلم
أبعتك إياها بس علشان ما يأخذها الغرماء متى أردتها رجعها هذه ليست هبة حقيقية
وسئل عن من أشهد على أبيه أن عنده 300 في حجة عن فلانة فقال ورثتها لا يخرج إلا بثلثها فقال المشهود عليه أمي تبرعت بها فما الحكم فأجاب مجرد
إيش حج 300 ريال في حجة عن فلانة أعطته قالت ترى حج عني وخذها 300 ريال ماتت قال أعطوني 300 كاملة قالوا لا ما نعطيك إلا الثلث والثلث 200 تناسب قال ورثتها لا يخرج تخرجها ثاني 200 إلا بثلثها لقد خلفت 300 أو خلفت 500 فقال المشهود عليه أمي تبرع بها
فأجاب مجرد هذا الإشهاد لا يجب أن يكون هذا المال تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها احتمال أن لا يكون من مال المرأة واحتمال أن يكون حجة الإسلام خارجة من صلب التركة والله أعلم سئل رحمه الله عن رجل تصدق على ابنته لصلبه وأسند وصيته لرجل فآجره مدة 30 سنة قد توفي الوصي المذكور ورشد من كان وصيا عليه، ولم ترضى الموصى عليها بعد رشدها بإجازة الوصي، وأن الوصي أجر ذلك بغير قيمة المثل.
أجرها بإجارة الوصي.
لم ترضى بإجارة الوصي، وأن الوصية
ادعت أنه أجرها بأقل من الأجرة المعتادة.
أجر ذلك بغير قيمة المثل، فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك؟ فأجاب لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماء، وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها أو مضمونة على المؤجر، والله أعلم. شيخ فعل أجر، أنا رجعت في القوم ما وجدت أن أجر تأجيرا في المصادر، كلهم يقولون أجر تخفيف والمصدر إجارة وأجر
تأجيرا،
ما وجدت. وسئل عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته بذلك، فهل تنفذ هذه الوصية أم لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت، ولا أن يقر له بشيء في ذمته، وإذا فعل ذلك لم يجوز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة، وهذا كله باتفاق المسلمين، ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم، وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار، حتى قد روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لما فعل ذلك، لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته، لا سيما في حقه، فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره. وسئل عن رجل له زرع ونخل، فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين، إلى أن يولد لولدي ولد، فيكون لهم. فقال: فهل تصح هذه الوصية أم لا؟ فأجاب: نعم تصح هذه الوصية، فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة، كما وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير، والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم، والله أعلم.
بالمعدوم اللي هو الغلة التي لم توجد، وصية للمعدوم الأشخاص الذين لم يولدوا بعد.
ثم هذا ليس من قطع معين ابتداء.
الابتداء وشو؟ مساكين. حينئذ ما يجي. لكنه ليس على شخص بعينه.
وسئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث، وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء، ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية في صحته أيضا، بل عليه أن يعدل بينهم ويرد الفضل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعيد حيث قال له اردده فرده، وقال إني لا شك بشير بن سعد حيث قال له وقال إني لا أشهد على جور، وقال له على سبيل التهديد: أشهد على هذا غيري. ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته، كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء. وسئل رحمه الله عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها، وتوفيت الموصية، وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتها، وادعى لها عند الحاكم بما وصت الموصية، وقامت البينة بوفاتها وعليها بما نسب إليها من الإيصاء، وعلى والدها بقبول الوصية لابنته، وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده بالبينة لتعذر حلفها لصغر سنها، فهل يحلف والدها أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، لا يحلف والدها، لأنه غير مستحق، ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفها، بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء ما لم يثبت معارض.
هنا ولد بينة، ما شاء الحاجة إلى اليمين،
بل أبلغ من هذا لو ثبت لصبي أو لمجنون حق على غائب عنه من دين عن مبيع أو بدل قرض أو غش جناية أو غير ذلك مما لو كان مستحقا بالغا عاقلا يحلف على عدم الإبراء أو الاستثناء على أحد قولي العلماء ويحكم به للصبي والمجنون ولا يحلف ولي كما قد نص عليه العلماء. ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقا لم يحكم له ولا يحلف الصبي والمجنون، وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين ولها نظائر. هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق أو على أحد قولي العلماء، فكيف بالوصية التي لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها وإنما أخذ به بعض الناس؟ والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء ويستحقها إذا ولد حيا ولم يقل مسلم إنها تؤخر إلى حين بلوغه ويحل ولا يحل، والله أعلم. وسئل عن امرأة مسقط وصايا في حال مرضها ولزوجها ولأخيها بشيء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدا ذكرا وبعد ذلك توفيت، فهل يبطل حكم الوصية؟ فأجاب: أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث، والولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله. فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة لأنه وارث، وأما الأخ فالوصية له صحيحة لأنه مع الولد ليس بوارث وإن كان عند الوصية وارثا. فينظر ما وصت به للأخ والناس، فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها. وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم، وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث، فهل للوصي أن ينفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن أختها؟ فأجاب: يعطى الموصى له الثلث، وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز وإلا بطل. وابن الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام وهو الوارث في هذه المسألة عندهم، وهو مذهب جمهور السلف وأبي حنيفة وأحمد وطائف من أصحاب الشافعي، وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت المال، والله أعلم. وسئل عن رجل مات وخلف 6 أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن، ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقي من الثلث بعد أن كان يعطى ابن ابنه نصيبه، فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده؟ فأجاب: الحمد لله، ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن هذه المسألة تصح من 60، لكل ابن 8، ولصاحب الوصية ثلث ما بقي بعد الثلث 12، ثلث ذلك 4، ولها طرق يعمل بها. جواب هذه المسألة معروف في كتب العلم. وسئل رحمه الله تعالى عن رجل توفي وله مال كثير وله ولد صغير، وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام، وبيعت ب900 درهم، فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدار، فجاء رجل غيره فقال: أنا أحج ب400، هل يجوز ذلك أو يتعين ما أوصى به؟ فأجاب: الحمد لله، بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلثه، وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة إخراج ما زاد على الثلث إلا أن يكون واجبا عليه، بحيث لا يحصل حجة الإسلام إلا به، والله أعلم. وسئل عن رجل خلف أولادا وأوصى لأخته كل يوم ب1 درهم فأعطي ذلك حتى نفد المال
إلا به، بعد حجة الإسلام إلا به.
وسئل عن رجل خلف أولادا وأوصى لأخته كل يوم ب1 درهم فأعطي ذلك حتى نفد المال ولم يبق من التركة إلا عقار مغله كل سنة 600 درهم، هل تعطى ذلك أو درهما كما أوصى لها؟ فأجاب: الحمد لله، إذا لم يكن ما بقي متسعا لأن تعطى منه كل يوم درهما ويبقى للورثة درهمان فلا تعطى إلا ما يبقى معه
ويبقى
للورثة
درهمان. ممتاز، يعني ثلثان، كتاب الدرهم واحد ثلثان ماشي بعد،
فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان، لا يزاد على مقدار الثلث شيء إلا بإجازة.
نقص عندك مشكلة في هذا، يبقى للورثة درهمان، ليس درهم.
فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان، لا يزاد على مقدار الثلث شيء إلا بإجازة الورثة المستحقين إذا كان المجيز بالغا رشيدا أهلا للتبرع، وإن لم يكن المجيز كذلك أو لم يجز لم تعطى شيئا. ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها تعطى من مغله أقل الأمرين من الدرهم الموصى به أو ثلث المغل، فإن كان المغل أقل من 3 دراهم كل من 3 دراهم كل يوم لم تعطى إلا ثلث ذلك، فلو كان درهما أعطي ثلث درهم فقط، وإن أخذت زيادة على مقدار ثلث المغل استرجع منها ذلك، وليس في ذلك نزاع بين العلماء والله أعلم. وسئل عن امرأة توفيت وخلفت أباها وعمها أخا أبيها شقيقه وجدتها، وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها، ثم إنها أوصت في مرض موتها لزوجها بالنصف ولعمها بالنصف الآخر، ولم توصي لأبيها وجدتها بشيء، هل تصح هذه الوصية؟ فأجاب: أما الوصية للعم فصحيحة، لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة، والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة.
لأنه وارث. لأنه وارث.
الوصية للوارث موقوفة على الإجازة وليست باطلة.
هل الملك بناء على إجازة الوصية أو على ذات الوصية وإجازة الورث، وإجازة الورثة شرط أو لا؟
يعني يخرج الثلث
ويخرج بين العام
والزوج لأنه قال في صفحة 311: فأما الزوج الوارث الوصية له باطلة لأنه وارث. هنا قال موقوف على
الكلام كما قلت لك في خلاف، إذا أوصى فأجاز الورث، إذا أوصى لوارث فأجاز بقية الورث. فهنا هل الاستحقاق بناء على الوصية تكون الوصية صحيحة أو هو على إجازة الورثة، وبالتالي يكون الاستحقاق بسبب إجازة الورثة والوصية باطلة؟
إذا لم يجوز يعطى العم الثلث كامل؟
لا. وش يقول؟
وأما الوصية
أوصت لعمها بالنصف الآخر، يعطى نصف الثلث.
أما الوصية للعم فصحيحة، لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة، والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة، وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث، وللجدة السدس وللأب الباقي.
وإذا لم تجز،
وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث.
أيوة.
يعني إجازة الثلث للأم والزوج.
ماشي.
كان للزوج نصف الباقي
بعد ميراث وليس للنتيجة الوصية، لأن الزوج يأخذ النصف. نعم.
بعد هذه الوصية التي هي الثلث، وللجدة السدس وللأب الباقي وهو
الثلث. أول شيء تركة يؤخذ منها، أول شيء سداد الديون، ثم الوصايا، ثم توزيع التركة الميراث. حينئذ الباقي أول شيء نخرج الوصية، والباقي نوزعه على حسب الميراث. ما أخذ شيء في الأول. إن أجاز الورث، إن أجاز الورثة أخذ الاثنين، لم يجيزه ليس له إلا الميراث. نعم تفضل. هذا
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
رحمه الله عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء من حج وقراءة وصدقة فهل تنفذ الوصية؟ فأجاب إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في قربة لله وطاعته وجب تنفيذ وصيتها وإن كان في مرض الموت. وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد موقوفا، فإن أجازه الورثة جاز وإلا بطل. وإن وصت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها. وسئل عن رجل أوصى زوجته عند شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدي له أنها لا تهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدي له، وقد ادعى أنه أن في صدره قرآن يكفيه.
ليش؟ لا تهب لا توهب عنده
لا تهب
لا تهب.
الرجل أوصى زوجته عند موته أنها لا تهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدي له، وقد ادعى أن في صدره قرآن يكفيه، ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن، هل أصاب فيما أوصى؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أنها تعطي شيئا لمن يستحقه ويستعين به على سبيل الهدية ويقرأ جزءا من القرآن ويهديه لميتها، فهل يفسح لها في ذلك؟ أجاب الحمد لله تنفذ وصيته، فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف، وإنما تكلم العلماء في من يقرأ لله ويهدي ويهدي للميت، وفي من يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه. فأما الاستئجار على القراءة وإهداؤها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا أذن في ذلك، فإن القراءة ولا أذن في ذلك، فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى الميت شيء، وإنما يصل إليه العمل الصالح. فالاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم. لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به، فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة وينفعه الله بها، وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة، وينفع الله الميت بذلك والله أعلم. وسئل عن مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حقر، وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشترى الحقر الذي للوقف، فتعذر مشتراه لأن الحقر وقف وله ورثة وهم ضعفاء الحال، قد وافقهم الوصي على شيء من الثلث لعمارة المسجد، فهل إذا تأخر من الثلث شيء للأيتام يتعلق في ذمة الوصي؟ فأجاب بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت ولا يدع للورث شيئا، ثم إن أمكن شراء الأرض التي عينها الموصي اشتراها ووقفها، وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي أوصى بها الميت كما ذكره العلماء فيما إذا قال بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع فلان من شرائه فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه، فالوصية بشراء معين والتصدق به لوقفه كالوصية ببيع معين والتصدق بثمنه، لأن الموصى له هنا جهة الصدقة والوقف وهي باقية، والتعيين إذا فات قام بدله مقاما، كما لو أتلف الوقف متلف أو أتلف الموصى به متلف فإن بدلهما يقوم مقامهما في ذلك، فيفرق بين الموصى به والموقوف وبين بدل الموصى له والموقوف عليه، فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره ولو وصى أن يعتق عبده المعين أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم غيره مقامه. تنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج وكان الحج تطوعا، فهل يحج عنه أم لا؟ على قولين هما وجهان في مذهب أحمد وغيره، لأن الحج مقصود في نفسه ويقع المعين مقصودا. فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين، ومنهم من قال بل الحج مقصود أيضا كما أن الصدقة والوقف مقصودان، فتعيين الحج كتعيين الموقوف والمتصدق به، فإذا فات التعيين مقيم بدنه كما يقام في الصدقة والوقف. وسئل رحمه الله تعالى عن رجل أوصى في مرضه المتصل بموته بأن يباع شراب في حانوت العفر قيمته 150 درهما، يضاف ذلك إلى 300 درهم من ماله، وأن يشترى بذلك عقار ويجعل وقفا على مصالح مسجد لإمامه ومؤذنه وزيته، وكتب ذلك قبل مرضه. فأجاب الحمد لله رب العالمين، إذا أوصى أن يباع شيء معين من ماله من عقار أو منقول يضم إلى ثمنه شيء آخر قدره من ماله ويصرف ذلك في وقف شرعي جاز، وإذا كان ذلك يخرج من الثلث أخرج وإن لم ترضى الورثة وما أعطاه للورثة في مرض موته إن أعطى أحدا منهم زيادة على قدر ميراثه لم يجز إلا بإجازة الورثة، وإن أعطى كل إنسان شيئا معينا بقدر حقه أو بعض حقه ففيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أحدهما له ذلك وهو مذهب الشافعي، والثاني ليس له ذلك وهو مذهب أبي حنيفة. وإذا قيل إن له ذلك بحسب ميراث أحدهم فإن عطية المريض في مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته بعد موته في مثل ذلك باتفاق الأئمة والله أعلم. باب الموصى إليه. سئل رحمه الله تعالى عن وصي على أيتام بوكالة شرعية وللأيتام دار، فباعها وكيل الوصي من قبل أن ينظرها وقبض الثمن ثم زيد فيها، فهل له أن يقبل الزيادة أم لا؟ فأجاب إن كان الوكيل باعها بثمن المثل وقد رؤيت له صح البيع، وإن لم ترى له فيه نزاع، وإن باعها بدون ثمن المثل فقد فرط في الوصية ويرجع عليه بما فرط فيه
على الوصي ولا يطالب. وهل يطالب البائع نفسخ البيع؟ نقول نعم، الصواب أنه يفسخ البيع. نعم.
أو يفسخ البيع إذا لم يبذل له تمام المثل والله أعلم. وسئل عن رجل جليل القدر له تعلقات كثيرة مع الناس وأوصى بأمور
طويل.
وسئل عن رجل جليل القدر له تعلقات كثيرة مع الناس وأوصى بأمور، فجاء رجل إلى وصيه في حياة الموصي وقال يا فلان جئتك في حياة فلان الموصي بمال فلي عنده كذا وكذا، فذكر الوصي ذلك للموصي فقال الموصي من ادعى بعد موتي علي شيئا فحلفه وأعطه بلا بينة، هل يجوز أو يجب على الوصي فعل ذلك مع يمين المدعي؟ فأجاب نعم، يجب على الوصي تسليم ما ادعاه هذا المدعي إذا حلف عليه، وسواء
إذا حلف عليه
وسواء كان يخرج من الثلث أو لا. أما إذا كان يخرج من الثلث كان أسوأ الأحوال كما يكون هذا الموصي متبرجا بهذا الإعطاء.
أسوأ الأحوال أن يكون متبرجا. أنا أسوأ الأحوال أن يكون هذا سكما أن يكون
حدث كما
بدلها أن
كان أسوأ الأحوال أن يكون هذا الموصي متبرجا بهذا الإعطاء. ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا أو وصى لمطلق موصوف فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة، فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول، ولهذا لا يقع شبهة لأحد في أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه، وإنما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من الثلث، والصواب المقطوع به أنه يجب تسليم ذلك من رأس المال لأن الدين مقدم على الوصايا، فإن هذا الكلام مفهومه رد اليمين على المدعي والأمر بتسليم ما حلف عليه، لكن رد اليمين هل هو كالإقرار أو كالبينة فيه للعلماء قولان، فإذا قيل هو كالإقرار صار هذا إقرارا لهذا المدعي، غايته أنه أقر بموصوف أو بمجهول، وكل من هذين إقرار يصح باتفاق العلماء، مع أن هذا الشخص المعين ليس الإقرار له إقرارا بمجهول، فإنه هو سبب اللفظ العام، وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعا، كأنه قال هذا الشخص المعين إن حلف على ما ادعاه فأعطوه إياه. ومثل هذه الصفة جائزة باتفاق العلماء واجب تنفيذها،
يعني يصبح إقرار. شوف في مرض موت وقالوا له فلان قال من حلف لك، فهذا الذي جاء اعطاه اعطاء إبراء دين.
وإن قيل إن الرد كالبينة صار حلف المدعى مع نكول المدعى عليه بينة، صار حلف المدعي مع نكول المدعى عليه بينة، ويصير المدعي قد أقام بينة على ما ادعاه، ومثل هذا يجب تسليم من دعاه إليه بلا ريب. هذا على أصل من لا يقضي برد اليمين على المدعي كمالك والشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد. وأما عند من يقضي بالنكول كأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه فالأمر عنده أوكد، فإنه إذا رضي الخصمان
مثل هذا
يجب تسليم من دعاه إليه بلا ريب. هذا على أصل من لا يقضي برد اليمين على المدعي.
يقضي.
مالك الشافعي لا يرون رد اليمين.
ليكون.
هذا المعروف. هذا المعروف في مذهب. رد اليمين.
قول رد اليمين. أحمد وأبي حنيفة.
لكن هنا يقول من لا يقضي. هذا على أصل من لا يقضي برد اليمين على المدعي كمالك والشافعي.
مالك والشافعي يقضون برد اليمين. فلا زائدة. يقولون لا نكتفي بالنكول.
برد
اليمين. ده مالك. ما عند أحمد فإنه يقضى بمجرد النكول ولا ترد اليمين.
وما عند من يقضي بالنكول كأبي حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عنه فالأمر عنده أوكد، فإنه إذا رضي الخصمان فحلف المدعي كان جائزا عندهم، كان من النكول أيضا. فالرجل الذي قد علم أن بينه وبين الناس معاملات متعددة منها ما هو بغير بينة وعليه حقوق قد لا يعلم أربابها ولا مقدارها، لا تكون مثل هذه الصفة منه تبرعا، بل تكون وصية بواجب، والوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين. وذلك أنه إذا علم أن عليه حقا وشك في أدائه لم يكن له أن يحلف، بل إذا حلف المدعى عليه وأعطاه فقد فعل الواجب. فإذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه كان عليه أن يفعل ما تبرأ به ذمته، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، وكمن عليه دين لأحد رجلين لا يعلم عين المستحق، فإذا قال من حلف منكما
فإذا قال
من حلف منكم فهو له ونحو ذلك فقد أدى الواجب. وأيضا فإنه إذا دعي عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يكن له أن يحلف على نفيه يمين بت، لأن ذلك حلف على ما لا يعلم، بل عليه أن يفعل ما يغلب على ظنه.
اليمين على نوعين، يمين بت يعني يقول لم أفعل هذا، ويمين نفي العلم يعني يقول لا أعلم أني قد فعلته.
وإذا أخبره من يصدقه بأمر بنى عليه، وإذا رد اليمين على المدعي عند اشتباه الحال عليه فقد فعل ما يجب عليه، فإنه لو نهاه عن إعطائه قد يكون ظالما مانعا المستحق، وإن أمر بإعطاء كل مدع أفضى إلى أن يدعي الإنسان بما لا يستحقه، وذلك تبرع. فإذا أمر بتحليفه وإعطائه فقد فعل ما يجب عليه، حيث بنى الأمر على ما يغلب على ظنه أن تبرأ ذمته منه، فإن كان قد فعل الواجب أخرج ذلك من رأس المال.
الله عز وجل تقبل منا ومنكم وفق الله وإياكم خير الدنيا والآخرة. Thank you.